انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام.
لافام مع رنا يوسف كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير وجمال على احلى مستمعين، مستمعي نجوم اف ام. معاكم رنا يوسف في برنامجكم لافام. النهارده حلقتنا هنتكلم فيها عن موضوع يمكن كان موجود من زمان، من فترة طويلة، وكان مؤثر موجود في المجتمعات كلها عموما، ولسه لغاية دلوقتي يعني ما تخلصناش منه، لسه موجود بنسبة كبيرة برضو. يا ترى موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن ايه؟ موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن زواج القاصرات او الزواج المبكر للبنات. طيب ايه سؤال حلقتنا النهاردة؟ بنتكلم وبنسأل يا ترى انتي تقدري تقبلي تجوزي بنتك قبل السن القانوني؟ ولو لا ليه؟ وشايفة انهي سن مناسب اكتر للزواج؟ يا ترى العشرينات؟ يا ترى التلاتينات؟ امتى انتي شايفة ان يكون ده انسب سن للزواج بتاع البنت؟ مستنية ارائكم على تليفون البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4، وهنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني. ورجعنا لكم ولسنا مكملين معاكم في برنامجكم لافم، وموضوعنا عن زواج القاصرات والزواج المبكر. لسه مستنية أراكم على تليفون البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4. وسؤال حلقتنا النهاردة، يا ترى تقبل تجوزي بنتك قبل السن القانوني؟ وشايفة أنهي سن مناسب أكتر للزواج؟ طبعا إحنا يعني موضوع الزواج المبكر ده موضوع موجود من زمان جدا، وبالذات في البلاد العربية، ومنتشر في مصر بشكل كبير جدا. يعني طبعا هو يعني بيعتبر اغتصاب لحق الطفولة، اعتداء على الكرامة الإنسانية للبنت، بنت لسه بتكون في عمر الزهور، لسه بتلعب مع أصحابها في الشارع وفي النادي، وتلاقيها يجوا أهلها بدون أي ما ياخدوا رأيها حتى، يقولك يلا هنجوزك. وياريت كمان يعني بتتجوز شخص أكبر منها بكتير جدا في العمر، ويمكن كمان في بلاد كمان بيجوزوا أشخاص قريبين من بعض في السن، يعني مثلا يبقى الشاب بقى يعني لسه يدوبك مكمل 16 أو 17 سنة، والبنت لسه بقى يعني عندها 8-9 سنين أو 10 سنين، مجرد ما تبلغ يقولك هنجوزها. طبعا يعني ده موضوع يعني صعب جدا، وموجود في بالذات في الكرة، منتشر جدا في الكرة وفي الصعيد، منتشر انتشار كبير جدا. وفي أسباب كتير للزواج المبكر ده، أغلبها بتكون أسباب اقتصادية. يعني دايما بنلاقي إن في كرة معتمدة اعتماد كلي على زواج البنات، لأن هما بيبقوا شايفين إن البنت دي مصدر رزق ليهم. أولا بيبقوا هما يعني البنات دي هما أهليهم فقراء جدا، فشايفين إن البنت دي بمجرد إن هي ما تبلغ إن إحنا لازم نجوزها ونجوزها جوازة لحد ساري، بحيث إن إحنا نقدر ناخد من وراها يعني فلوس أو نأمن مستقبلنا، أو ونتخلص كمان من مسؤولية البنت دي، خلاص بقى هي كبرت كده، فإحنا نأمن مستقبلنا ونتخلص من مسؤوليتها، نزود دخلنا، نخفف برضو العبء الاقتصادي اللي علينا. ده طبعا بيؤدي بعد كده ان البنت يعني بيحصل تسرب من التعليم، يعني لو هم حتى اهلها كانوا مودينها مدرسه او حاجه، خلاص البنت دي بعد كده شويه بشويه تلاقيها ايه، خلاص طلعت بقى من اعدادي، فبيحصل طبعا تسرب في التعليم، وده طبعا بيؤدي ان الجيل الجديد بعد كده ما بيكملش. يعني انت دلوقتي خلاص اتجوزتي وانت معكيش حتى ابتدائيه، او معاكي حتى ابتدائيه ستي، انت هتعلمي بقى الجيل الجديد ده ازاي؟ ده بغض النظر طبعا عن المخاطر اللي بتتعرض لها البنت دي، ان هي كمان بيبقى عندها مخاطر صحية جسيمة، نتيجة ان هي لسه جسمها ما اكتملش صحيا ان هي تقدر تتجوز وتنجب. وطبعا بتعرض ابنها او بنتها اللي بتخلفهم بعد كده لمخاطر كبيرة، زي نقص الاكسجين، زي ان يحصلها هي نفسها ولادة مبكرة، وطبعا مع تكرار الحمل والولادة ده بيأثر على صحتها هي. يعني هي كمان هتلاقوها ان هي يعني هي مثلا لو عندها مثلا 14 او 12 سنة، تشوفها تقول دي عندها 30 سنة من كتر الحمل والولادة وتكرار الحمل والولادة، ده بيخليها ان هي مجهدة مرهقة نفسيا، مش حاسة ان هي عاشت طفولتها. دايما بيبقى عندها مشاكل نفسية، ان هي حاسة باكتئاب وحاسة بوحدة، وحاسة ان هي ما عاشتش طفولتها، وان طفولتها سلبت منها وبرائتها. بتبص لزمايلها او لاصحابها اللي كملوا تعليمهم، وبتلاقي ان هي في فرق كبير ما بينها وما بينهم، هم كملوا تعليمهم وهي قاعده بتخلف وبتربي في العيال، يعني بغض النظر ان هي اساسا يعني طفله بتربي اطفال، يعني هي اصلا مش مستعده حتى نفسيا ان هي تربي اطفال. كمان يمكن الموضوع ده مش منتشر بس في مصر، لا احنا كمان الموضوع ده منتشر في بلاد كتيره وقبائل كتيرة. يمكن ده خلى منظمة اليونيسف تعمل برنامج عالمي للقضاء على زواج الأطفال، وده كان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، كان سنة 2016، وده استهدف حوالي 7.9 مليون فتاة مراهقة من 2016 ل 2019. هنلاقي برضو ان العدد ده كبير جدا، يعني ان احنا يعني مستهدفين الفئة دي او العدد ده من المراهقات، ده عدد كبير، وخصوصا ان بره برضو في بنات طبعا مش بتتجوز، او يعني ممكن تبقى ليها علاقات خارج اطار الزواج وتحمل وتخلف برضو بره اطار الزواج، مش زي عندنا يعني. لكن احنا عندنا برضو مفروض يكون في قوانين اكتر تحمي الموضوع ده وتحمي البنات، بحيث ان هي ما يحصلهاش كده. كمان في يعني شراكة عالمية حصلت، كان فيها حوالي 900 منظمة من المجتمع المدني، دي كانت ملتزمة بإنهاء الزواج بتاع الأطفال، كانت عاملة السلوغن أو الشعار بتاعها فتيات لا عرائس، يعني هم لسه صغيرين في عمر الزهور، لسه الناس دي بتحبوا يعني ما تخطتش مرحلة الطفولة، حتى ما لحقوش يخشوا مرحلة المراهقة، مش مستعدين لا نفسيا ولا جسديا إن هم يكملوا في الموضوع ده، أو إن هو يدخلوا ريليشن ويتجوزوا ويشيلوا مسؤولية كبيرة زي دي على عاتقهم. كمان احنا حوالي في مصر، كمان بقى الوضع في مصر عامل ازاي، حوالي 14% من الزوجات عمرهم 15 اقل من 15 سنة، فده دليل على ان احنا عندنا يعني تقريبا نسبة 15%، دي مش نسبة قليلة برضو، يعني نسبة كبيرة. وحوالي 300 حالة بتحصل زواج يوميا، يعني 300 حالة زواج قاصرات بتحصل يوميا، والحالة العدد ده كمان بيزيد على فكرة لحوالي 500 حالة يوميا نتيجة للزواج السياحي. وده طبعا يعني معروف ومنتشر في القرى، الناس اللي بيبقوا من بلاد عربية وجايين أجازات وسياحة بيبقوا يعني مستهدفين البنات دي جدا ان هم يتزوجوهم، وبعد كده يعني الزواج ما بيتمش أكتر من شهر أو شهرين، وبعد كده الناس دي بتسافر تاني لبلادها وبيسيبوا البنت دي لا حول ليها ولا قوة، بقى تبتدي بقى تجري في المحاكم عشان تثبت نسب لو هي كانت حامل، تبتدي تجري في أوراق، تتطلق. يعني بيبقى في مشاكل كتير جدا في الموضوع دوت. يعني يمكن كمان إن القضايا النسب دي بتزيد جدا مع مخاطر الزواج المبكر. وكمان في الثقافة بتاعت إن كمان البنت دي بيبقى عندها حالات الوفيات لما هي نتيجة لنهاية الحمل والإجهاض المتكرر نتيجة لصغر سنها وعدم اكتمال الجسمان بتاعها بشكل ان هي تقدر تستحمل مخاطر الحمل والولادة. ده بيؤدي ان انا عندي حوالي 5000 حالة وفاة سنويا، فده برضو مش عدد قليل. ان احنا لازم نحافظ على صحة الأم وعلى صحة الجنين، فلازم نقنن الأوضاع دي بشكل أفضل بحيث إن احنا نقدر نحافظ على صحة الأم والجنين. وأنا شايفة كمان إن الأب ليه دور أساسي في الموضوع ده، لأن هو اللي بيسمح من الأول إن البنت دي يوافق على زواجها وهي في السن الصغيرة دي، وهو اللي بيتاجر بيها، وهو اللي بيشوف إن هي ما ينفعش، بيخليها تتسرب من التعليم وما تكملش تعليمها، وبيخليها إن هي كمان بيدي للولد أفضلية عنها، إن هو ابني يكمل تعليمه لكن أنت أنا أتخلص من مسؤوليتك وأجوزك علشان أنت بالنسبة لي عائق، إن أنا أخلي أقدر أصرف على الاثنين، يعني أنا أصرف على ابني وأخليه يكمل تعليمه لكن أنت أنا أجوزك في سن صغيرة وأتخلص من مسؤوليتك لواحد تاني يشيلها ويديني كمان فلوس. فدي حاجة يعني بشعة جدا، أنا شايفها إن هي بشعة، ولازم الأبهات اللي بتعمل كده في أولادها لازم تتحاكم ويبقى ليهم في قانون رادع يعني يعاقب الآباء دي، لأن هما يعني أنا شايفة أن هما لا يستحقوا أن هما يكونوا آباء للبنات دول اللي بيسلبوا منهم حقهم في الحياة وحقهم من الطفولة. يعني أنا كمان في حاجة الخط الساخن، يعني دي حاجة من الحاجات الحلوة اللي أنا شايفة أن هي اتعملت، الخط الساخن ده اللي هو رقمه 16,000، ده يعني حاجة كويسة جدا اتعملت، ان هو لو في اي مشكلة او اي حد شاف اي انتهاك لأي بنت صغيرة نقدر نبلغ على الرقم ده، لان هو اصلا متخصص للشكاوى المتعلقة بالانتهاكات بتاعة الاطفال، فبالتالي انا اقدر ابلغ عليه واقدر اوصلهم للحالات اللي بيحصل فيها كده. دي من الحاجات الكويسة جدا. كمان مشروع القانون الجديد يعني إن شاء الله هيكون فيه تعديل أحسن، إنه هيبقى فيه سجن حوالي 5 سنين وغرامة ما تقلش عن 500,000 جنيه، وكمان إن هم هيمنعوا التصديق على الزواج العرفي. إحنا عارفين إن طبعا قبل السن القانوني هم بيعملوا حاجة اسمها زواج عرفي، وبعد كده يرجعوا يوثقوه لما البنت تتم 18 سنة ويوثقوه، فطبعا بيحصل بقى مشاكل كتير، إن الزوج يتهرب إن هو ينسب الأطفال ليه، أو إن هو يعترف أصلا إن الست دي مراته. فطبعا لازم يبقى في عقوبة للمحامي اللي بيعمل أولا العقود دي، لو مأذون برضو بيتواطأ مع الأب برضو لازم يعني يتوقفوا عن العمل ويتعاقبوا عقاب شديد. المنشأة الطبية اللي بتطلع الشهادات الطبية اللي بعد كده بيتم التعامل بيها برضو لازم يتم غلقها ويتم التعامل معاها. أنا شايفة أن كل الحاجات دي تعتبر حلول، بس هي متأخرة شوية، يعني احنا محتاجين ان احنا ناخد حلول سريعة وجذرية عشان نقدر نحل الموضوع ده بصورة افضل، ويكون كمان مفيش نخلي البنات دي تقدر تعيش الطفولة بتاعتها بشكل احسن. وان شاء الله يعني مشروع القانون الجديد دوت يتم بسرعة، وبإذن الله نلاقي ان البنات دي خلاص ما بقاش فيه معاناة، ولا بقى فيه تسرب من التعليم، ولا بقى فيه زواج مبكر. لغاية هنا خلصت الفقرة بتاعتنا، هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني مع الفقرة بتاعتنا نساء مؤثرات. نطلع بقى نسمع مسلم.
فيك لو وياك مش هسأل فين زيك ده بيتشل في العين معايا وبرضو بتوحشني لكن تقلك ده ما ينفعنيش من غير ما تقول بينفعنيك من ايدك دي انا الايدك دي حبيب انا بيك وكفاية لو جنبي ومعايا والايام الجاية هتشوف انا هعمل ايه اليوم بيعدي في ثانية معاك الدنيا بقت حاجة تانية والايام هي جاية وهتشوف انا هعمل ايه ده مفيش وقت عشان يضيع لغيت لك كل المواعيد اليوم ده انا مستني بقالي كتير فكر فيك لو يوم تميل انا اكتفي تشيل حضنك جميل منه يا ريت ما تحرمني ولو تختار طريق همشي ده الصعب لو وياك عادي ما تفوتش قلبي ده مستني كان راضي لو كان ده هيرضيك ولو تختار طريق همشي ده الصعب لو وياك عادي ما تفوتش قلبي ده مستني كان راضي لو كان ده هيرضيك مخبي الليلة حبيبي اقول انا ليك لو وياك مش هسأل فين زيك ده بيتشل في العين معايا وبرضو بتوحشني لكن تقلك ده ما ينفعنيش من غير ما تقول بينفعنيك من ايدك دي انا الايدك دي حبيب انا بيك وكفاية لو جنبي ومعايا والايام الجاية هتشوف انا هعمل ايه حبيبي سيبنا دف عليك نجوم الليل ما تغلاش عليك ده لو بحلم ما تصحنيش ما تصحنيش ده لو مهما اقول واعيد كل الكلام ده ما بيكفيش انا مش هعيش ده انا تهت من قبلك سنين وازاي وفين خطفني رمش وما رجعنيش ولو تختار طريق همشي ده الصعب لو وياك عادي ما تفوتش قلبي ده مستني كان راضي لو كان ده هيرضيك ولو تختار طريق همشي ده الصعب
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لافم ودلوقتي معاد الفقرة التانية بتاعتنا نساء مؤثرات بس قبل ما نبتدي فيها معنا شوية كومنتس كده هنقراها من أصدقائنا عن موضوع زواج القاصرات هنبتدي بمروة مروة شريف بتقول استحالة طبعا ان انا اجوزها قبل السن القانوني نوها محمد بتقول لا ولا بعد السن القانوني كمان ليه نوها لا يمكن تكون عائلت بعد السن القانوني ان شاء الله ومي سمير برضو بتقول نفس الكلام تقى بتقول لا طبعا هنستعجل ليه الجواز مسؤولية كبيرة لازم نكون قدها طبعا اكيد الجواز مسؤوليه كبيره جدا لازم نكون قدها وبالتالي ما ينفعش ان حد يتجوز غير على الاقل بعد ما يخلص جامعته يعني لغايه هنا يعني خلصنا موضوعنا عن زواج القاصرات وهنبتدي في حلقه الفقره بتاعتنا نساء مؤثرات النهارده الشخصيه اللي هنتكلم عنها يعني من الشخصيات اللي كانت موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وهي السيده رفايده الاسلاميه يمكن يعني مش كتير يعرف السيدة رفايدة الإسلامية أو ما سمعناش كتير عنها لكن هي من النساء المعروفة ومشهورة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واسمها كان كعيبة بنت سعد الإسلامية ومعنى اسم رفايدة يعني معونة أو عطية أو معونة أو عطية طيب رفايدة دي كانت موجودة أو ولدت فين في قبيلة اسمها قبيلة أسلم ودي كانت في المدينة المنورة فضلت فيها لغاية لما الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إليها وبعد كده أسلمت وبايعت الرسول كان والدها كان بيعرف الطب الشعبي والحاجات التمريض والحاجات دي وهي اتعلمت على أدية الطب الشعبي والتمريض التطبيقي وشاركت مع الرسول في معظم الغزوات بتاعته وكانت أول غزوة طلعت فيها كانت غزوة الخندق وكانت ليها خيمة وتعتبر الخيمة بتاعتها دي يعني من زي مستشفى أول مستشفى ميداني في التاريخ الإسلامي ويمكن كمان كان في دايما الناس بتخلط ما بين هل فلورنس نايتنجل هي كانت اول يعني اول واحده في التمريض ولا رفايده الاسلاميه. لا هي رفايده الاسلاميه هي اللي كانت بدأ التمريض من قبلها. يمكن احنا اتكلمنا عن فلورنس نايتنجل في حلقه قبل كده, وان فلورنس اصلا لما جت اتعلمت التمريض على ايدين ممرضات مصريات اصلا, فيعني هي كانت ساعتها رفايده كانت بتعمل التمريض والجراحه في المعارك كان سنه 620 ميلاديا, يعني قبل ما فلورنس اصلا تبقى موجوده بحوالي 1200 سنه. فيمكن طبعا الغرب بيحب ينسب لنفسه أكتر الحاجات إن هم دايما ليهم البدايات فيها, ولكن إحنا دايما كنا سباقين في الحاجات دي. كمان هي كان هي زي ما قلنا كان ليها خيمة بتداوي فيها المرضى والجرحى بتوعها, وكانت بتنزل لهم في ساحة الحرب وبتقبى معاهم, وهي كانت من الأغنياء. يعني هي كانت بتصرف على المعدات بتاعتها وبتشتريها وبتجيب الجمال وبتحط عليها المعدات بتاعتها وبتطلع الغزوات كلها مع الرسول, وكمان كانت بتشارك مع يعني كانت بتطلع مع أمهات المؤمنين, وكمان هي علمت أمهات المؤمنين وعلمت كثير من الصحابة يعني, ومنهم أسماء بنت أبي بكر علمتها برضو أصول التمريض, وكانوا بيقعدوا دايما معاهم في المعارك, ويعني كانت بتنزل معاهم في أرض المعركة. وكمان لو حد ما يعني ما عندهوش حد يرعاه, كانت بيبقى الخيمة بتاعتها دي زي مستشفى ميداني بيقعدوا فيها, وبتقعد هي معاهم تمرضهم ومعاها الممرضات اللي هي كانت بتعلمهم, يعني بيصهروا على رعاية الجنود لغاية لما يبقوا يتم شفائهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجي الخيمة بنفسه بيطمن عليهم وبيرعاهم معاهم. كمان من الحاجات الشهيرة اللي هي عملتها ان هي ساعدت سعد ابن معاذ في غزوة الخندق لما أصيب بسهم, والحاجات دي كانتش لسه بقى ايه كانت كهية كسيدة نجحت ان هي الاختراق بتاع السهم ده توقف النزيف بتاعه وما شالتش السهم فحافظت على حياته. كمان يمكن ان هي اطلق على اسمها على شوارع وميادين كتيرة جدا, يمكن يعني في الاردن وفي السعودية, وكمان كان في كلية في الاردن باسمها دلوقتي اسمها كلية رفايدة الاسلامية للتمريض والقبالة. كمان المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عملت وسام لرفايدة الأسلامية, ده منح لأول مرة سنة 1995 في السعودية. فطبعا ده بيقول إن احنا كان لينا السبق دائما يعني في مجال التمريض ومجال الجراحة, لأن هي كانت من النساء الشهيرات في المجال ده قبل الغرب طبعا. فيعني تحية طبعا ليها ورضي الله عنها طبعا, من النساء اللي أثروا وساعدوا الجنود بتوعنا أيام المعارك بتاعتهم والغزوات بتاعتهم أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. لغاية هنا خلصت الفقرة بتاعتنا, وهنطلع فاصل صغير وهنرجع لفقرتنا صحتك وجمالك.
أحلى الليل ويا حبيبي ده حياتي معاك بالي يا حياة, لو أفضل طول الليل حضنا مش هشبع من حضن حبيبي. استني يا شمس بقى استني, مش عايزة حبيبي روح مني, ما تجيش وحياتك شواتي, عايز اسهر مرة على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك. استني يا شمس كمان محبة, محتاجة اني بحضنة تخبى, وقف يا زمن ساعتك ليلة, دي السهرة بقت جنبه جميلة. احلى اللي ويا حبيب.
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لفم، ودلوقتي وصلنا لآخر فقرة معنا وهي صحتك وجمالك. النهاردة نتكلم بقى عن الجلد. يمكن المرات اللي فاتت اتكلمنا أكتر عن الشعر، هنرجع بقى نتكلم تاني عن البشرة والجلد. هنتكلم النهاردة عن موضوع كتير يهم بنات كتير جدا، ويعني كل أغلب البنات، أغلب البنات مش كلهم، أغلب البنات بتعاني منه، بس الموضوع بيكون مقلق ليهم وبيخلي عندهم عدم ثقة في النفس شوية. موضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو عن جلد الوزة. طبعا جلد الوزة المصطلح طبعا انتوا ناس كتير مستغربوه، لكن جلد الوزة ده عبارة عن ايه؟ هي بتبقى نتوءات صغيرة كده بتطلع على الجلد على الرجل او على الايد، بتبقى شكلها لونها محمر او لونها بني. النتوءات دي بتبقى سببها ايه؟ سببها التراكم بتاع مادة الكيراتين في المسام. طبعا لما الكيراتين بيتراكم على المسام بتاعة الجلد بيقفلها، فبالتالي لما تيجي تطلع الشعراية من تحت الجلد عشان تطلع ما بتلاقيش بقى مكان ان هي تطلع منه، فبالتالي بتعمل زي ايه؟ نقطة بني كده، وبيبقى طبعا تحتها الشعراية بتفضل محبوسة، فده بيخلي الشكل بتاع الجلد محبب كده زي الجلد بتاع الوزة. طيب احنا علشان نتخلص منه نعمل ايه؟ طبعا علشان نتخلص منه يبقى لازم نتخلص من الطبقة بتاعة الكيراتين اللي موجودة على الجلد ديت، وبعد كده نرطب جامد جدا، لان الموضوع بتاع الكيراتين ده لقوا ان هو ليه علاقة بقلة الترطيب. طيب هل الموضوع بتاع جلد الوزة ده هل هو معدي؟ لا هو مش معدي خالص، ولا بيعمل إزعاج ولا بيعمل حكة، وممكن كمان تلاقيه إن هو بيقل مع مرور الوقت، وساعات بيزيد، ممكن يزيد في حالات الحمل مثلا، أو لو في حد عنده الموضوع الجيني مثلا متوارث في العيلة ممكن تلاقي الموضوع دوت زاد شوية، لكن هو مش معدي ولا بيعمل أزمة خالص. ولو أنت مش مركزة معايا تمام مفيش مشكلة، لكن لو أنت حابة إن احنا نحله طبعا لازم إن احنا نبتدي نعمل تقشير بقى. التقشير او المقشرات، العلاج اللي فيه مقشرات كريمات تحتوي على الالفا هيدروكسي او حمض الالفا هيدروكسي وحمض اللاكتيك وحمض الساليسيليك واليوريا. طبعا احنا مش بنقول حاجات تجاريه، ولكن الحاجات المواد الفعاله اللي فيها الكلام ده حضرتك تسالي عليهم وتجيبي الحاجات اللي فيها المقشرات دي هتساعدك ان الموضوع الكيراتين الموجود ده ان احنا نشيله خالص. في كمان الريتينويد الموضعيه او مشتقات فيتامين اي زي التريتوين والتازوتين والحاجات دي، يعني لا تستخدم للحوامل، ف فلو حضرتك حامل ما تستخدميش الكلام ده. وبعد ما نبتدي نقشر بقى نحط ترطيب، مرطبات مرطبات مرطبات. التقشير طبعا مش كل يوم علشان الجلد ما يلتهبش، لا ممكن يبقى يوم أو يومين أو ثلاثة في الأسبوع مش أكتر من كده. ونحط طبعا الكريمات بتاعتنا والمرطبات دي يوميا. لغاية هنا احنا خلصت حلقتنا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لفة. شوفكم على خير.